إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه في هذه الدورة التي تقيمها الإدارة النسائية بجمعية دار البر، حفظ الله عز وجل القائمين عليها، في هذه المدينة، مدينة دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. أعز الله تبارك وتعالى وسائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة، وأعز بهم التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ في هذا اليوم الأحد 15 من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، يوافقه 30 من الشهر الثامن الميلادي لعام 15 بعد 2000. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في شرح الأصول 3 للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأيضا بعد أن ننتهي من هذا الكتاب نشرح أيضا القواعد 4 له، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد. وهذه كتب مباركة من رجل مبارك لا يحتاج أن نعرف به، لأنه لا نحتاج أن نعرف به لأنه إمام معروف، فهو الإمام حقا وصدقا، محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، المولود 15 بعد 100 وألف، والمتوفى 6 بعد 200 وألف من الهجرة. قام بدين الله تبارك وتعالى تعلما وعلما وعملا ودعوة وجهادا، فشرف الله تبارك وتعالى ذكره وجعل له لسان صدق في الآخرين. الإمام محمد بن عبد الوهاب بدأ في بلاد نجد، ثم رحل إلى البصرة، وكذلك رحل إلى الشام وإلى المدينة، والتقى بالعلماء وتعلم منهم، وأيده الله تبارك وتعالى بالأمراء، فأيده الله تبارك وتعالى بأمير عيينة التي ولد فيها، ثم بعد ذلك خاف هذا الأمير على نفسه، فتحول الشيخ رحمه الله إلى الدرعية فأيده الله تبارك وتعالى بالإمام محمد ابن سعود رحمه الله تعالى، فجاهد الشيخ مع آل سعود منذ سنة ثمان وخمسين بعد المائة وألف إلى أن مات رحمه الله على مدى 50 عاما كلها جهاد في نشر التوحيد والسنة. هدم الله عز وجل به معالم الشرك، وأقيمت الفرائض، وأقيمت الحدود، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكاتب الناس داخل الجزيرة وخارجها، فلذلك كثر أعداؤه وحاسدوه، فكتب رسائل في الرد عليهم. فغالب رسائل الشيخ رحمه الله هي في الرد على المبطلين، وهذا من أعظم ما يتبين به أهمية الردود. بعض الناس يزهد في الردود ويقول لا داعي لها، هذا جاهل لا يعرف شيئا. فغالب كتب الشيخ رحمه الله هي ردود على المبطلين، فرد عليهم، فكانت هذه الرسائل وهذه الكتب. ثم قام بعده أبناؤه وأحفاده بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى بسطت الدعوة نفوذها على الطائف ومكة والمدينة، وأخمد الشرك والبدع. فلما انتشرت دعوة الشيخ قام علماء السوء بالوشاية عليهم، فقامت يعني بعض القوى فحاربت دعوة الشيخ، فبقي الناس 5 سنين في قتال وفي فتن وفي فوضى، ثم أيد الله تبارك وتعالى الدعوة بالأمير تركي بن عبد الله ابن محمد بن سعود، فعادت الدعوة في بلاد الحجاز إلى ما كانت عليه وحتى وقتنا هذا. فليست دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقط في بلاد الحجاز، بل عمت بركتها في ربوع بلاد المسلمين جميعا. فرحم الله تبارك وتعالى الشيخ وأسكنه فسيح جناته. فإذا إمامنا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، المتوفى 206 بعد 201. صنف رسائل كثيرة، منها الأصول الثلاثة، ومنها القواعد الأربع، ومنها كتاب التوحيد، ومنها الأصول الستة. فيعني المشهور منها هو الأصول الثلاثة، ولذا اهتم بها العلماء والشراح فشرحوها. والشرح الذي أمامنا هو شرح الشيخ المبارك العلامة صالح بن فوزان، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويوفقنا إلى بيان هذه الأصول. ومدة تدريس هذا الكتاب يعني 6 حصص، والكتاب يقرب من 300 صفحة، فنوطن أنفسنا على أننا في كل حصة نمر على 50 صفحة. إذا انتهى الوقت فبقية الصفحات عليكن. الأصول الثلاثة قدم لها المؤلف بثلاث رسائل، فالكتاب عنوانه الأصول الثلاثة، لكن عندما نطالع الكتاب، الكتاب لم يبدأ بالأصول الثلاثة، وإنما بدأ بثلاث رسائل. الرسالة الأولى فيها أربع مسائل، والرسالة الثانية فيها ثلاث مسائل، والرسالة الثالثة فيها مسألة واحدة. فإذا لا ننسى، الرسالة الأولى فيها أربع مسائل، الرسالة الثانية فيها ثلاث مسائل، الرسالة الثالثة فيها مسألة واحدة. هذه الرسائل الثلاث هي مقدمة للأصول الثلاثة، فلا يلتبس علينا الأمر. الأصول الثلاثة ما بدأ بها الشيخ مرة واحدة، وإنما قدم لها بثلاث رسائل، قدم لها بثلاث رسائل. رسالة، كما أن الله عز وجل أرسل رسوله برسالة، وكما يخاطب الصديق صديقه برسالة، فالشيخ يخاطبنا بثلاث رسائل قبل الأصول الثلاثة. الرسالة الأولى فيها أربع مسائل، والرسالة الثانية فيها ثلاث مسائل، والرسالة الثالثة فيها مسألة واحدة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، فاقتصر عليها، اقتصر على البسملة، كما اقتصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والبسملة بركة، البسملة بركة، يبدأ بها في كل أمر، في كل أمر ذي بال يبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر ودخلت على اسم بسم الله، ومعلوم أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد له من متعلق. بسم الله التقدير إيش؟ أحيانا يكون بسم الله آكل، إذا كان بصدد الأكل، إذا كان بصدد الكتابة يكون التقدير بسم الله أكتب. والتقدير العام بسم الله أبدأ. فإذا عندنا تقدير عام وتقدير خاص. التقدير العام بسم الله أبدأ، أبدأ، أبدأ أكلي، أبدأ طعامي، أبدأ شرابي، أبدأ كتابتي، أبدأ دخولي، أبدأ خروجي، وهكذا. فهذا تقدير عام، وهناك تقدير خاص بحسب المقام. فبدأ الشيخ بالبسملة، البداية بالبسملة بركة، وهناك من قطعوا أنفسهم عن هذه البركة فلا يبدأون كتبهم بالبسملة، وإنما يبدأونها على طريقة الغربيين وغيرهم، هؤلاء حرموا أنفسهم من البركة. ثم قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه الرسالة الأولى، الرسالة الأولى في أربع مسائل. اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر من العلم، فهو يأمرنا بالعلم بالتعلم. اعلم، وهذا العلم واجب عيني. العلم ها هنا واجب عيني على كل إنسان، فإن العلم قد يكون وجوبه عينيا وقد يكون وجوبه كفائيا. فهذا الذي ذكره الشيخ ها هنا من الوجوب العيني على كل إنسان، والذي يترك ما هو واجب عليه آثم، فالذي لا يتعلم هذه المسائل آثم، لأن هذا العلم واجب عيني على كل مسلم. ثم دعا له، قال رحمك الله، دعا له بالرحمة، لأن الإنسان لا يسعد إلا برحمة الله تبارك وتعالى. إذا رحم الله العبد فتح عليه أبواب العلم، إذا رحم الله العبد فتح عليه أبواب العمل، إذا رحم الله العبد فتح عليه أبواب الدعوة إلى الله تعالى، إذا رحم الله العبد أفرغ عليه صبرا وثبته. فدعا له بالرحمة، لأن الرحمة هي يعني غاية المطالب، وهذا تلطف. اعلم رحمك الله، تلطف، فيه التلطف بالمتعلم. وهل التلطف مطلوب في جميع المقامات؟ الجواب لا. إذا كان المتعلم مسترشدا فالواجب التلطف، وإذا كان المخاطب مكابرا معاندا فلا بد من الغلظة، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين والكفار: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اغلظ عليهم من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يغتر بهم الآخرون. يقوم منافق من المنافقين ويلبس على الناس، يلبس على الناس دينهم، هل نقول هذا نتلطف معه؟ لا، هذا نغلظ عليه ونكبته وندمغه حتى لا يلبس على الناس، لأن هذا ضرره أشد فتكا من الأمراض المزمنة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، يجب علينا وجوبا عينيا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل. وهذا الذي يقوله الشيخ ليس من عنده، الشيخ كان إماما في الدعوة إلى الكتاب والسنة، فكل مصنفاته مأخوذة من الكتاب والسنة. قال الأولى العلم، الأولى العلم، العلم هو مفتاح الخير. والمراد بالعلم ها هنا هو العلم الشرعي، وأما العلم الدنيوي فهو مباح، والمباح يعني ليس فيه إثم وليس فيه ثواب، إلا إذا قصد به الإنسان يعني خيرا. فالعلوم الدنيوية إذا كان للإنسان فيها نية صالحة فيؤجر على نيته. فالعلم هو العلم الشرعي، وبعض الناس يلبس فيأتي بالآيات والأحاديث التي في فضل العلم وينزلها على العلم الدنيوي. كلا، العلم الدنيوي من المباحات، لا يؤجر عليه الإنسان إلا إذا كانت له نية صالحة. يقول أتعلم الطب حتى يكون عندي مال وأعلم أولادي العلوم الشرعية، أتعلم الطب حتى أنفع المسلمين ولا يذهب إخواني المسلمون إلى الدكاترة الكفار وغير ذلك، فبالنية الصالحة يؤجر عليه. فالعلم الذي مدحه الكتاب والسنة هو علم الشريعة، فهذه المسألة الأولى. العلم، ما هو العلم؟ قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم. وهذا العلم هو الأصول الثلاثة التي سنشرحها إن شاء الله تعالى. فلو قيل لك ما هي الأصول الثلاثة، نقول الأصول الثلاثة هي المسألة الأولى من المسائل الأربع. الأصول الثلاثة هي المسألة الأولى من المسائل الأربع: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وحق لها أن تسمى أصولا، بل هي أصول الأصول، لأن هذه الثلاثة هي خلاصة ما يخرج به الإنسان من هذه الدنيا. المسلم يخرج من هذه الدنيا إلى القبر فيسأل عن المسألة الأولى من المسائل الأربع، وهي مسألة العلم، وهي الأصول الثلاثة: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله، كيف نعرف ربنا؟ نعرف ربنا من الكتاب والسنة. الذي لا يعرف ربه من الكتاب والسنة فلن يعرفه. هل يعرف ربه على طريقة الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات؟ لا. هل يعرف ربه على طريقة المعتزلة، على طريقة الأشاعرة، على طريقة الباطنية والقرامطة؟ لا، يعرف ربه من الكتاب والسنة. الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني، وهو الحكيم العليم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الآيات في سورة الحشر. آية الكرسي: قل هو الله أحد. كل هذا فيها تعريف بالله عز وجل. معرفة الله من خلال الوحي المنزل، ومعرفة الله أيضا من خلال الآيات المرئية. فنعرف ربنا من الآيات المسموعة الوحي، ومن الآيات المرئية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. معرفة الله ومعرفة نبيه، معرفة نبيه الذي أرسله بدين الإسلام. معرفة نبيه، شباب المسلمين الآن يعرفون لاعب الكرة أكثر من معرفة نبيهم. معرفة نبيه، نعرف نسبه صلى الله عليه وسلم، ونعرف حاله قبل البعثة وبعد البعثة، وجهاده وغزواته ونساءه وشمائله وصفاته، كما في صحيح البخاري. البخاري سمى كتابه الصحيح المسند المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما أحسن هذا، معرفة دين الإسلام بالأدلة. فما لم يقم عليه دليل فليس بدين، ما لم يقم عليه دليل فليس بدين. البدع الآن منتشرة في الناس ما عليها دليل، نقول لهم هذا ليس بدين، ما لم يقم عليه دليل ليس بدين. معرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا هذه المسألة الأولى، العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهي المسائل التي يسأل عنها، التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم. فالذي يتعلم المسائل الأربع ومنها المسألة الأولى هو الذي يجيب، ولذلك الذي لا يجيب يقول ها ها لا أدري، يقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تلوت. لا دريت يعني لا تعلمت، ولا تلوت يعني وما عملت، التلاوة العمل والاتباع. فهذا لا تعلم ولا عمل. قال الثاني: العمل به، العمل بالعلم. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إنسان يتعلم العلم ولا يعمل به سيذهب عنه العلم، لأن العلم يهتف بالعمل، ينادي عليه. إذا ما أجابه فالعلم يذهب عن صاحبه. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات، قدم لكتابه 13 مقدمة، فذكر أن المقصود بالعلم هو العمل، وأن العلم إنما مدح من أجل أنه طريق للعمل. فإذا لم يعمل صاحبه يصير العلم وبالا عليه. فإذا المسألة الثانية: العمل به، العمل بالعلم. وذكر الشيخ هذا البيت، قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا، يعني العالم الذي لم يعمل بعلمه هذا معذب من قبل عباد الوثن، يعني معذب قبل الكفار. الدليل: أول من تسعر بهم النار، حديث الثلاثة المعروف. رجل يقول يعني تعلمت العلم فيك، فيقال له كذبت، تعلمت ليقال عالم، هذا ما عمل بعلمه. المسألة الثالثة: الدعوة إليه، الدعوة. فلا يدعو الإنسان حتى يعمل بالعلم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقبل منه، ومن أجل أن يكون الكلام من القلب إلى القلب. أحيانا نسمع خطيبا أو محاضرا أو عالما كلامه يصل إلى القلوب من أول مرة لشيء بينه وبين الله عز وجل، يعمل بعلمه. فإذا الدعوة إليه، يتعلم ويعمل ثم يدعو إلى ما علمه الله وعمل به. والدعوة من الواجبات، نحن عرفنا أن هذا كله من الواجبات، وهذا أمر خطير. كثير منا يقصر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تجدين أختا لك لا تحسن تصلي ثم تتركينها على ما هي عليه، لا، علميها وانصحيها. الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيهم، الصبر على الأذى فيهم، الصبر على الأذى، الأذى في العلم والعمل والدعوة. ونلاحظ أن الضمائر كلها تعود إلى العلم، سبحان الله، العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه، فالضمائر كلها تعود على العلم. فهذه المسألة الأولى ترجع إلى العلم، أو هذه المسائل ترجع إلى العلم، العلم وعرفناه، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. هذه المسائل الأربع. الشيخ وعدنا أنه يذكر الأدلة، قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فما هو الدليل على هذه المسائل الأربع؟ الدعوة إليه، قلنا الصبر على الأذى فيه، الصبر، الداعية الذي لا يصبر فيقال له يعني دعك من الدعوة، إذا ما تحلى بالصبر فإنه يفسد أكثر مما يصلح، فلا بد من الصبر، لأن الدعوة تأتي على خلاف أهواء الناس، الدعوة تأتي على خلاف أهواء الناس، تأتي على خلاف أصحاب الشهوات، وتأتي على خلاف أصحاب الشبهات، أهل البدع، فيقاومونها، فلا بد من الصبر. ما الدليل على هذه المسائل الأربع؟ قال والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله عز وجل بالعصر، الزمان، لأهميته، لأنه محل الخير والشر، وفي تنبيه للناس على اغتنام الأعمار. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأصل الإنسان الخسارة، إن الإنسان لفي خسر، إلا من اتصف بهذه المسائل الأربع، سبحان الله، فلا خروج للإنسان عن الخسارة إلا بأن يتصف بهذه المسائل الأربع. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا العلم، لأن الإنسان لا يؤمن، لا يكون مؤمنا إلا بعلم. واحد يقول أنا أؤمن بالله، طيب تؤمن بإيش؟ بفيما يتعلق بالله عز وجل، أؤمن بأسمائه وصفاته، فلا بد أن يتعلم الأسماء والصفات، أؤمن بأنه سبحانه واحد في الربوبية وفي الألوهية، لا بد أن يتعلم هذا. إلا الذين آمنوا يؤمن بالجنة والنار، لا بد أن يعرف من صفاتها وصفات أهلها، يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، بالرسل، لا بد أن يعرف. فإذا المسألة الأولى في الذين آمنوا، لأن الإيمان لا يكون إلا على علم، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر. فإذا المسائل الأربع موجودة في سورة العصر، السورة العظيمة. ولذا قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ليس معناه أنها كفتهم بحيث أنهم لا يحتاجون إلى صفة الصلاة وإلى أنصبة الزكاة ولا إلى المواريث، ليس المقصود هذا، وإنما المراد كفتهم من جهة إقامة الحجة عليهم. نتأمل في هذه الدقائق، هذا موجود في شرح الشيخ الشيخ الفوزان حفظه الله إمام. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، كفتهم أي من جهة إقامة الحجة عليهم. وقد روى الطبراني في الأوسط عن أبي مدينة الدارمي صحابي هذا قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر، يقرأ هذه السورة كاملة ثم يسلم أحدهما على الآخر يودعه بالسلام كما لقيه بالسلام. هذه سنة مهجورة لا يكاد يفعلها أحد، وهذا حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 48600 بعد 2000 2648، روى الطبراني في الأوسط عن أبي مدينة الدارمي ونحفظ. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا قيمة هذه الصورة ومنزلة هذه الصورة وأنها صورة جامعة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عندما يتلوها أحد الملتقيين على الآخر فإنها تذكرة، تذكرة للطرفين. وقال البخاري رحمه الله: هذا دليل آخر. فإذن الدليل الأول سورة العصر مع قول الشافعي، هذا الدليل الأول على المسائل الأربع، سورة العصر مع قول الشافعي. الدليل الثاني على المسائل الأربع، وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم. ولذلك ذكرنا أن المسألة الأولى من المسائل الأربع هي الأصل، وهي التي انبثق منها الأصول الثلاثة. باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم أولا قبل أن يقول إنسان ويعمل لا بد من العلم، وإلا كان فيه شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل الضالون. والذي يتعلم العلم ولا يعمل به هذا فيه شبه من اليهود مغضوب عليهم. باب العلم قبل القول والعمل، والدليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم هذا العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني تعلم، تعلم التوحيد. واستغفر لذنبك، هذا العمل، وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم في قوله فاعلم قبل القول والعمل. فهذه هي الرسالة الأولى التي فيها أربع مسائل، والمسألة الأولى من الأربع فيها الأصول الثلاثة. الرسالة الثانية فيها ثلاث مسائل. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. يقول قائل: ما الفرق بين الأربع مسائل والثلاث مسائل؟ يظهر لي والله أعلم أن المسائل الأربع هذه تتعلق بالدين كله، المسائل الأربع تتعلق بالدين كله: علم وعمل ودعوة وصبر. وأما المسائل الثلاث فهي تؤكد على الأمر العظيم الذي من أجله خلقنا وإلى أين مصيرنا. فيمكن أن نضع عنوانا للرسالة الثانية، نقول لماذا خلقنا وإلى أين المصير. هذان السؤالان يجيب عنهما الفلاسفة على طريقتهم، الفلاسفة الذين يأخذون من وحي الشيطان، الفلسفة التي يبقى أناس يدرسونها في الجامعات 4 سنوات وزيادة، وفي النهاية يتخرجون يحمدون الله عز وجل أنهم يخرجون عقلاء إن لم يخرجوا مجانين، الفلسفة والمنطق وغير ذلك. سبحان الله، هل نحن بحاجة إلى هؤلاء الضالين؟ الفلاسفة ضالون، فكيف يهدون غيرهم؟ هل هم الذين يجيبون عن هذه الأسئلة لماذا خلقنا وإلى أين المصير؟ فإذن الرسالة الثانية فيها الجواب عن هذا السؤال العظيم. قال الأولى: أما الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى يعني هملا، لا يؤمر ولا ينهى. أما الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة الأولى من المسائل الثلاث. أن الله خلقنا، هو الذي خلقنا سبحانه، وهو الذي رزقنا، فإذا لا يتركنا هملا. الإنسان يخلق و يتمتع في هذه الدنيا وبس ويموت هكذا؟ لا، هذا ينافي حكمة الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء، والناس منهم من ينجح في هذا الابتلاء ومنهم من يفشل، وكل لابد أن يأخذ يعني جزاءه. فهذه المسألة الأولى من المسائل الثلاث. بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. واضح. فإذا الله تبارك وتعالى ما أرسل إلينا الرسول من أجل أن يبقى كل إنسان على هواه، وإنما من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والحديث في ذلك واضح، شرح الشيخ واضح جدا، وإنما نحن نتذاكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه المسألة الأولى من المسائل الثلاث. قال: والدليل، الدليل على هذه المسألة قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول. طيب، وإيش كان موقف فرعون من الرسول موسى؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتغير. والحكمة من إرسال الرسل أمران: الأول إقامة الحجة على العباد، والثاني هداية من أراد الله هدايته. ولذلك يأتي الرسول يوم القيامة وليس معه أحد. هذا ماذا كانت مهمته؟ كانت مهمته إقامة الحجة عليهم، لم يستجب له أحد. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. طيب نقف عند هذا الموضع، نسترخى 5 دقائق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. المسألة الثانية من المسائل الثلاث في الرسالة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. ما علاقة المسألة الثانية بالمسألة الأولى من المسائل الثلاث؟ يظهر والله أعلم أن المسألة الثانية هي أعظم ما جاء به الرسول، أعظم ما جاء به الرسول التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. ولذلك العبادة الشركية ليست عبادة، هذا مما يصحح. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وأما العبادة الشركية فليست عبادة، والأدلة على ذلك كثيرة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه ما في مجاملة. الله عز وجل يخاطب نبيه، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه ولو أشركوا، هذه حكاية عن بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى 18 نبيا في سورة الأنعام في موضع واحد، قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا هذه المسألة الثانية أصل عظيم، وهو أصل الوصول كما هو معروف. وكان هذا هو الشغل الشاغل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تعلما وتعليما ودعوة وجهادا، حتى لم يبقى في جزيرة العرب قبر يعبد. الناس كانوا يعبدون القبور والأشجار والأحجار، وهناك شبه، لعباد القبور، يقولون مثلا نحن نتخذهم شفعاء ونحن لا نعبدهم، نحن نتخذهم شفعاء وصائد يتوسطون لنا عند الله عز وجل. فنقول لهم هذه الشبهة هي شبهة المشركين، أم اتخذوا من دونه شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الشبهة، ومع ذلك ما نفعتهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى بالشرك أبدا. من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه، فلا يرضى سبحانه وتعالى بالشرك أبدا في العباد، حتى ولو كان المشرك به ملك مقرب أو نبي مرسل. قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف بمن دونهم؟ قال والدليل، الدليل على هذه المسألة الثانية، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تشركوا بالله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا الدعاء هو العبادة، يعني لا تعبدوا مع الله أحدا، يعني لا تشركوا بالله عز وجل. في صفحة 57 هناك خطأ لغوي يصحح في السطر الرابع، قال يجب أن تكون هذه المساجد مواطنا لعبادة الله وحده. مواطن هذا ممنوع من الصرف، لا ينون، فصواب العبارة يجب أن تكون هذه المساجد مواطن لعبادة الله وحده. مواطن هذا صيغة منتهى الجموع، كل جمع يعني فيه ألف بعده حرفان أو ثلاثة أحرف، هذا ممنوع من الصرف. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك المسجد الذي يعبد فيه غير الله عز وجل ما يسمى مسجد، وإنما يسمى مشهد، فهذه مشاهد الشرك ليست مساجد. فكما أن العبادة لا تكون إلا خالصة بالتوحيد، فكذلك المساجد لا تكون إلا لله عز وجل. الثالثة أن من أطاع الرسول، اللي هي المسألة الأولى، ووحد الله المسألة الثانية، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، مسألة الولاء والبراء. فإذا علمنا الشيخ في الرسالة الثانية ثلاثة مسائل: المسألة الأولى طاعة الرسول، المسألة الثانية التوحيد والحذر من الشرك لأن هذا أعظم ما جاء به الرسول، المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، بل لا بد من التبرؤ منه. هذه المسألة هي مسألة الولاء والبراء، الولاء للموحدين والبراء من المشركين. إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ننظر إلى البراء وصل إلى أي درجة، حتى تؤمنوا بالله وحده توحيد. فما يعني أبلغ هذه الآية وما أوضحها على البراء؟ الموالاة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طيب، يقول قائل: ما هي الموالاة؟ الموالاة هي المحبة بالقلب والمناصرة والمعاونة. إنسان يتولى إنسان يعني يحبه بقلبه ويناصره ويعاونه، ويناصره ويعاونه. ومن معاني الموالاة أن المسلم يرث المسلم والكافر لا يرث المسلم، هذا من معاني الموالاة. ومن معاني الموالاة أيضا أن الكافر لا يكون وليا للمسلم. المرأة إذا أسلمت أبوها كافر لا يجوز أن يكون وليا لها في النكاح، فهذا كله من معاني الموالاة. فأصل الموالاة المحبة بالقلب والمناصرة والمعاونة. فإذا هذه المسألة الثالثة، الولاء والبراء، يعني تابعة للتوحيد. وأحيانا يخرج الإنسان من دين الإسلام إذا لم يحكم هذه المسألة، الولاء والبراء. طيب، هل يعني كل محبة للكافر يخرج بها المسلم من الإيمان، الجواب محبة الكافر أحيانا تنافي أصل الإيمان وأحيانا تنافي كماله. محبة الكافر أحيانا تنافي أصل الإيمان، فإذا كانت محبة الكافر تنافي أصل الإيمان فيخرج المسلم المحب لهذا الكافر من الإسلام، وأحيانا تنافي كماله كأن يحبه مثلا لصدقه أو يحبه لجمال صورته. وأما إذا أحبه لدينه أو لمذهبه أو ما هو عليه من الدين الباطل فهذه في الحقيقة محبة للكفر. فإذا نتنبه لهذا، محبة الكافر التي هي من الموالاة أحيانا تنافي أصل الإيمان وأحيانا تنافي كماله. فإن كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام. أما إن كان مجرد محبة من غير مناصرة لهم فهذا يعتبر منقصا للإيمان وفسقا ومضعفا للإيمان أو مضعفا للإيمان. فإذا الموالاة محبة بالقلب ومناصرة ومعاونة. فالإنسان يتنبه، لا يحب الكافر ولا يناصره ويعاونه من أجل دينه ومن أجل ما هو عليه من الدين، لأن هذا خروج من الإسلام. ثم ذكر الدليل على هذا، قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني لا تجد قوما يؤمنون، يعني لا يكونون مؤمنين ولو ادعى الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا يكونون مؤمنين إذا كانوا يوادون من حاد الله ورسوله. سبحان الله، الذي يتأمل في النصوص لا يشتبه عليه شيء. يوادون إيش؟ ما ذكر سبحانه أشخاصهم وإنما ذكر أوصافهم. فإذا عندما يواده فهو يواده لمحادته لله ورسوله، فهذا هو الذي يخرج من الإسلام. يوادون من حاد الله ورسوله، أي أنهم يحبونهم لأجل هذا الشيء، لما هم عليه من الكفر، لما هم عليه من المحادة لله ورسوله. أما إذا كانت محبتهم لأجل أمور دنيوية فهذا ضعف إيمان ونقص في الإيمان. قال سبحانه: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني ثبت. فالذين يحققون أصل الولاء والبراء كتب الله عز وجل في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أيدهم بروح. الروح هنا بمعنى القوة. الروح أحيانا يطلق على جبريل وأحيانا يطلق على الوحي وأحيانا يطلق على القوة. أيدهم بروح من، أي بقوة من، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه فحققوا أصل الولاء والبراء. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، حزب الله الذين يحققون أصل الولاء والبراء. ألا إن حزب الله هم المفلحون. وإنما كانت محبة الكافر مع محبة الكافر لأجل ما هو عليه من الكفر، مضادة للإيمان لأنه لا يجتمع، لأنهما لا يجتمعان. كما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكانه؟ هذا لا يمكن. أتحب أعداء الحبيب؟ الكفار أعداء الله عز وجل، تحبهم ومع ذلك تدعي محبة الله عز وجل؟ قال: ما ذاك في إمكان. قال: وكذا تعادي جاهدا أحبابه، وكذلك يعادي أولياء الله عز وجل ثم يدعي محبة الله. قال: أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فإذا لا بد من تحقيق هذا الأصل، وهذا الأصل الذي هو المسألة الثالثة من المسائل الثلاث، يعني كثير من المسلمين ضيعوه ويخشى عليهم، فلا بد أن نتعلم هذا الأصل ونبينه للناس. طيب، ها هنا شيء مهم جدا ننبه عليه الشيخ. قال: والبراء، التبر من الكفار لأجل ما هم عليه من الدين الباطل، هذا لا يقتضي أن نقاطعهم في الأمور والمنافع الدنيوية. صحيح، كثير منا عندما يسمع الآيات التي في الكفار يقول: هذا الكافر أنا لا أكلمه حرفا واحدا، ولا أنظر إليه نظرة واحدة، ولو مر بجنب أذهب وأغتسل. هذا كله تعمق وتشدد، فنحن نكره دينهم ونكره ما هم عليه من الدين الباطل، لكن هذا لا يمنع أن نعاملهم، هذا لا يمنع أن نعاملهم. فأصل البراء من الكفار، أصل الولاء والبراء، لا يعني أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية. فهناك أمور يعني جائزة وأحيانا تكون واجبة، وذكر منها الشيخ حفظه الله 9 أمور. فمنها دعوتهم، دعوتهم إلى هذا الدين، هذا واجب علينا. ليس معنى أني أبغض الكافر، أبغض دينه، أنني لا أدعوه إلى الله عز وجل. فندعوه ونخاطبه ونكلمه. إذا وجدنا مسلما يصاحب كافرا من أجل دعوته إلى الله عز وجل، ما نقول إن هذا المسلم ما عنده ولا براء؟ الثاني مهادنتهم، يجوز أن نهادنهم عند الحاجة إذا كان هناك مصلحة، ورأى الحاكم وإمام المسلمين رأى مهادنتهم فهذا من الأمور الجائزة. ما يقال في هذا أننا والينا الكفار وإنما هادناهم. طبعا هذه الأمور مهمة، لأن هؤلاء الشباب الذين لا يعقلون حتى أدى بهم الأمر إلى أن صاروا يعني خوارج، لا يفقهون هذه المسائل. الثالث مكافأتهم على الإحسان، إذا الكافر أحسن إلي فأنا أكافئه. النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يهدون إلي هدايا فكان يكافئهم، ما يقال إن هذا من مولاة الكفار. الرابع بر الوالد الكافر، إنسان مسلم وأبوه كافر فهو يبره، ما يقال في هذا أنه من الموالاة. قال الله عز وجل: وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الأمر الخامس التعامل معهم، التجارة معهم والمداينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار، لما فتح الله عز وجل عليه خيبر جعلها تحت أيدي اليهود يزرعونها بشاطر ما يخرج منها، هذه معاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهود في شعير أخذه منه، هذا كل تعامل. فالذين يخرجون علينا بمقاطعة الكفار واوا هذا كله من الجهل. السادس أكل طعام أهل الكتاب، أهل الكتاب كفار ومع ذلك يجوز لنا أن نأكل طعامهم. إذا أرسلوا لنا الطعام، أي المراد بالطعام هنا هو يعني ذبيحتهم، وكذلك نكاح نسائهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب العفيفات. لو تزوج إنسان نصرانية أو يهودية ما يقال أنه يوالي الكفار. سابعا إجابة دعوتهم، إذا دعونا إلى طعام ونحوه فنجيب دعوتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب يهوديا على شعير طعام يعني خبز شعير وإهالة سنخة، إهالة يعني إدام، سنخة أي متغيرة الريح. ثامنا الإحسان إلى الجيران منهم كما كان يعني ابن عمر وغيره يقول أرسل إلى جارنا اليهودي، ما يقال إن هذه موالاة، سبحان الله. تاسعا لا يجوز ظلمهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا تعامل، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، فالمنهي عنه أن يتولاه لأجل دينه. وأما مثل هذه الصور التي ذكرناها في التعامل مع الكفار فهذه لا يقال فيها أن هذا من موالاة الكفار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا المتن يحفظ وخاصة يعني الأشياء المشهورة، يعني ليس كل المتن يعني يطالب بحفظه، وإنما الأشياء المشهورة كالذي درسناه اليوم، وكذلك الشرح يقرأ، وإذا كان فيه يعني أي إشكال أو استفسار فيتم السؤال عنه في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.